بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في إحياء الأراضي الموات، قلنا أن الموات على نوعين: نوع موات بالأصل، ونوع موات بالعارض. وقلنا أحكام الموات بالعارض: إما أن لا يكون له مالك، وإما أن يكون له مالك ولكن لم يعرف شخصه، وإما له مالك. وقلنا أن الأرض التي لها مالك، تارة المالك لا يهتم بها، لا يريد الانتفاع بها، وتارة يريد الانتفاع بها، وذكرنا هذه التفاصيل. بعد ذلك يذكر أحكام نوع آخر من الأراضي، وهي الأراضي الموقوفة. وبداية يذكر ستة أقسام لهذه الأراضي الموقوفة، أو ستة حالات، مو أقسام، ستة حالات للأرض الموقوفة التي طرأ عليها الموتان، والشخص يريد أن يحييها، فهل يستطيع أن يحيي الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان أم لا؟ قبل الدخول في هذه المسألة نقول أن الوقف على أنواع: إما عندنا وقف على شخص معين أو أشخاص معينين، هذا يسمونه شنو؟ وقف خاص. وإما وقف على أشخاص ولكن أعيانهم غير معينة، يعني أشخاص غير معينين على جماعة، مثلا يقول كل طالب علم، مثلا كل شخص يطلب العلم، فغير معين، وفي بمرور الزمن الأشخاص الموقوف عليهم يتغيرون. فالأول يسمونه وقف خاص، هذا الثاني يسمونه وقف عام. والنوع الثالث ليس موقوفا على الأشخاص أصلا، موقوف على غير الشخص، كأن يوقف على مثلا منافع داره، يوقفها على مجالس الإمام الحسين عليه السلام مثلا، وهذا مو شخص، مجالس، أو مثلا للصرف على المسجد، المسجد مو شخص، هذا يسمونه جهة، وقف على الجهة. فعندنا وقف على الشخص، وعندنا وقف على جهة، والشخص تارة معين وتارة غير معين، هذه أقسام الوقف. الآن ندخل في المسألة والحالات الستة التي يمكن أن توجد للأرض الموقوفة. قال: الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام. القسم الأول والثاني حكمهم واحد، الثالث والرابع واحد، الخامس له حكم، والسادس له حكم. يعني الأولان حكمهما واحد، الثالث والرابع كذلك حكمهم واحد، والخامس مستقل والسادس مستقل، فهذه ست حالات. شنو الأول؟ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، أصلا ما تدري هذه موقوفة على شنو، تدري أنها موقوفة، مثلا هذه الأرض الموات أعلم بأنها موقوفة، ولكن لا أعلم أنها وقف خاص، وقف عام، أو وقف على جهة، أو وقف على أقوام، ما أدري شنو وضع. وطرأ عليها شنو؟ الموتان. فهذه الأرض الموقوفة يجوز للشخص أن يحييها، يقدر يروح يستولي عليها، يحييها ويتملكها ويستولي عليها، خلاص بما أنه طرى عليها الموتى. هذه حالة. تارة الحالة الثانية ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر، يعني وقف على أشخاص مثلا إما عام إما خاص ولكن لم يبق منهم أثر، ماكو أحد ليصدق عليه أنه مثلا من القوم الفلاني، مثلا أنا أوقف أرضي على ذريتي ثم لحادث ما ذريتي تنقطع، هذا الموقوف عليهم انقطعوا خلاص ما عندي ذرية مثلا. هذه الحالة الثانية أيضا بما أن الأرض لم ليس لها موقوف عليه فيمكن للشخص أن يحييها. الحالة الثالثة ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة، أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك، يدري أن جهة مو شخص ولكن هذه الجهة ما هي لا يعلم. ففي هذه الصورة بما أنه لا يوجد شخص يعطى له ولا جهة، ما ندري حق منه نعطي مثلا منافع هذه الأرض، على الأحوط وجوبا عليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي في الاستيلاء على هذه الأرض، فإما أن يدفع للحاكم ثمن هذا الأرض أو مثلا الحاكم يقول له روح اصرفه على الفقراء مثلا أي مصر، أو يؤجر منه هذا الأرض أيا كان، المهم أنه على الأحوط عليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيما إذا كانت الأرض موقوفة على جهة ولم يعلم ما هي هذه الجهة. هذا الثالث. الحالة الرابعة ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا، تعلم أن هناك أشخاص موجودين ولكن لا أعرف أعيانهم، مثلا شخص وقف الأرض هذه على ما أدري ذريته مثلا، أو وقف على بني فلان أو العائلة الفقيرة الفلانية، قال أنا عندي أرض وقفتها على هذه العائلة، هذه العائلة فقيرة ما عندها مثلا شخص يصرف عليها، أنا أوقف أرضي عليهم، ثم هذه العائلة هاجرت إلى مكان آخر ما قدرت تحصلها، تدري أنهم موجودين ولكن غير معينين، ما تدري وين راحوا ومن أهما. ففي هذه الصورة يكون شبيه بمجهول المالك، موقوف على أشخاص وتعلم أنهم معينون ولكن أعيانهم مجهولة عندك، لا تعلم من هو زيد بن عمرو ولا عمرو بن بكر، من هو هذا الشخص. ففي هذه الحالة أيضا يرجع إلى الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. ففي الثالث والرابع اللي وقف على جهة ولكن لا يعلم ما هي هذه الجهة، والحالة الرابعة اللي وقف على أشخاص ولكن أشخاص مجهولين، في كلتا الحالتين يرجع إلى الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. الحالة الخامسة ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم، هذا اللي كل شيء فيه معلوم، تدري أن هذه الأرض موقوفة على بني فلان وبنو فلان موجودون، عادي تروح تعطيهم بعد خلاص. فهل إذا كانت هذه الأرض الموقوفة على جهة معينة أو على أشخاص معينين يعرفون بأعيانهم، إذا هذه الأرض طرأ عليها الموتان أيمكن له إحياء هذه الأرض أم لا؟ يقول إذا وقف على جهة فهذه هذا الوقف يكون له متولي، إذا وقف على جهة لابد أن يكون له متولي يتولى أمر الوقف. إذا وقف على الأشخاص وأنت تعلم بالأشخاص هم موجودين، يعني الموقوف عليهم موجودين، بعد ما يحتاج إلى متولي، فلا بد أن تستأذن، إذا على الجهة تستأذن من المتولي، وإذا على الأشخاص تستأذن من الموقوف عليهم بما أنهم معلومين، وتعطيهم أجرة المثل، تقول هذه الأرض التي طرى عليها الموتان مثلا تسوى هكذا مقدار من المال، هل قادر من المال، فتعطيهم أجرة المثل وتحييها. القسم الأخير ما دار أمره بين الجهة والشخص، ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها، تدري أنها وقف أنه وقفها، ولكن لا يدري أو لا يدرى أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة، أو أنه وقفها على ذريته المعلومين مثلا، يعني دائر أمر هذه الأرض بين أن تكون موقوفة على الشخص أو على الجهة، وفي كلتا على كلا الاحتمالين معين، إما هذه المدرسة المعينة وإما هؤلاء الناس المعينون، على كلا الاحتمالين معين. ففي هذه الصورة شو نسوي؟ ولم يكن له طريق، ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين، مثلا ماكو بينة، ماكو شهادة، تأتي شخص يأتي ويشهد يقول أنا أشهد بأنه وقف على الذرية مو على المدرسة، أو شخص يشهد بأنه وقف على المدرسة مو على الذرية، ماكو طريق.
لو شهد الموقوف عليهم
لا الموقوف عليهم خو ما
لا تقبل،
لا تقبل. نعم. ففي هذه الصورة اللي دائر بين أمرين، بين جهة معينة أو أشخاص معينين، لابد يستطيع أن يحيي هذه الأرض ويتملكها، ولكن أجرة المثل شو يسوي فيه؟ أجرة المثل لابد أن يعطيها للجهة بإذن الأشخاص، يعني أنت عندك طرفين، إما المدرسة مثلا وإما الذرية. المدرسة أخوة ما أقدر أروح أستأذن منها أقول لها أبي أعطي أجرة المثل لي شنو للأشخاص، ولكن الذرية أقدر أستأذن منها. فيقول أجرة المثل تعطيها للمدرسة بإذن الذرية، هذا إذا أذنوا، إذا لم يأذن الذرية قال لا ليش تعطيه للمدرسة، احنا نقول ان هذه الارض موقوفة علينا فلا نأذن لك بان تعطي اجرة المثل للجهة. ففي هذه الحالة يرجع الى القرعة، يقترعون ان الوقف على المدرسة ولا على الذرية، واللي طلعت نتيجة القرعة يعطي اجرة المثل له. طبعا هذا كله باذن يعني التصرف والإحياء هذا كله لابد فيه من إذن المتولي، متولي الجهة والموقوف عليهم، يعني لابد أن تستأذن من الطرفين الدائر بينهما فتحيي الأرض وتعطيهم شنو أجرة المثل. ما يصير تشوف الأرض خربة وتدري أنها موقوفة إما على المدرسة وإما على ذرية وتروح تحييها بدون استئذان، لابد أن تستأذن، هذا فرضنا أنهم أذنوا لك بالإحياء، ولكن أجرة المثل حق من نعطيه؟ إما نستأذن من الذرية ونعطيها للمدرسة، إذا لم يأذنوا فالقرعة. هذه الأحكام. قال أما القسم الأول والثاني اللي شنو هما، اللي لا يعلم كيفية الوقف هذا الأول، أو موقوف على أقوام انقرضوا، راحوا ما بقي لهم أثر. فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات، كون الأرض موقوفة ما يأثر في المطلق، حال الموقوفة حال غير الموقوفة، بما أن الموقوف عليهم إما لا تعلم هل هي جهة أو شخص أو غير موجودين. جيد. وأما القسم الثالث اللي موقوف على جهة ولكن جهة غير معلومة، فالمشهور جواز إحيائه، هذا المشهور، ولكن السيد لا يقبل، ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه، يعني إما يعطي للحاكم يقول أنت هذه أجرة المثل، أو يصرفها في وجوه البر للحاكم أن يقول له شنو أجرة المثل أنت اصرفه، لا بد أن يستأذن من الحاكم، ولكن للحاكم أن يقول له اصرف أجرة المثل في وجوه البر مثلا، وله أن يشتريه منه أو يستأجره، يقدر يشتري من حاكم الشرعي، يقدر يستأجر من الحاكم الشرعي بأجرة معينة. وكذلك الحال في القسم الرابع. شنو القسم الرابع؟ لحال حال مجهول المالك، موقوف مو على جهة، على أشخاص، ولكن أشخاص غير معلومين، غير محددي الأعيان، فحال حال مجهول المالك. ومجهول المالك هم لابد فيه من إذن الحاكم الشرعي، نفس المسألة على الأحوطي وجوب. هذا القسم الثالث والرابع. وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف على الجهة، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف على الأشخاص، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم، لا بد أن يستأذن يعني في التصرف والإحياء، يمكن ما أذنوا قالوا لا نبي أرضنا هكذا موات. وأما السادس اللي فيه دوران علم إجمالي، إما هذا وإما ذاك، إما جهة وإما شخص، وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه أجرة مثله، ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذري في الجهة، يعني في الجهة التي أحد الاحتمالين، مثلا المدرسة، يصرفها مثلا على المدرسة بإجازة الأشخاص للاحتمال الثاني الذرية مثلا، كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم، من الأشخاص لابد أن يستأذن، ومن متولي الجهة، يعني لازم يراعي الجهتين الطرفين، وعندنا طرفين في الصورة السادسة، إما جهة وإما شخص، لابد أن تراعي الطرفين، هم تستأذن متولي الجهة هم تستأذن الموقوف عليهم. من المتولي لتلك الجهة إن كان هناك متولي، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة، قالوا لا هذه الأرض لنا، والمدرسة اللي أنتم تقولون أن والدنا مثلا وقف أرضه عليها ما وقف، وقف هذه الأرض على ذريته، فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي في باب الوقف. خب، هذا تمام الكلام في الأرض شنو الموقوفة. بعد ذلك يذكر مسائل مرتبطة بحريم الأراضي التي تحيا. مثلا أنا عندي بيت، مدخل بيتي، مكان اللي أدخل إلى البيت، هذا من حريم البيت، ولو صاير داخل الملك العام، داخل الشارع، صاير محل دخولي إلى البيت مو خارج ملكي، ولكن حريم لملكي، من متعلقات ملكي. هل يستطيع شخص يأتي ويقول هذه الأرض اللي قدام باب بيتك هذه أرض موات ما حد أحياها، أنا بيحييها، ويسكر على باب بيتي، يصير؟ فهذه المسائل كلها، عدة مسائل كلها بيان لشنو، لحريم الأراضي، لحريم البيوت، لحريم البساتين، وكذلك حريم للبئر، حريم للمادري، للنهر حريم، كل شيء، كل ما يستفاد منه له حريم، وهو ذاك المقدار الذي تتوقف الاستفادة من هذا الشيء على خلو ذلك المكان. مثلا البئر أطرافه اللي تبي تنزح الماء، تبي تسحب الماء من البئر، أطرافه من حريم البئر، ما يصير تي تبني على أطراف البئر بحيث تمنع الناس من الاستفادة من هذا البئر. كذلك النهر، النهر له مقدار أطرافه حتى الناس يقدرون يستفيدوا من ماء النهر، الطرفي النهر لابد أن يكون خاليا. فيذكر حرم الأشياء، سواء دار، سواء بستان، سواء نهر، سواء بئر، هذه المسائل كلها مرتبطة بهذا الأمر. وإجمال بيان الحريم هو ما يتوقف الاستفادة من ذلك المكان على خلو هذه المنطقة. الاستفادة من بيتي متوقف أن يكون أمام شو اسمه، أمام المدخل فارغا، وإلا إذا سديت المدخل أنا ما أقدر أستفيد من هذا البيت. فهذا إجمال المطلب. حين أنت بعد تطبق الاستفادة من البئر يتوقف على خلو مثلا أي مكان من البئر، ما دي استفادة من القنوات اللي يسقون فيه الأراضي، استفادة من الأراضي الزراعية، وهكذا. فقط يذكر مصاديق، وإلا المطلب هو واحد، يذكر المصاديق. قال: من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء، يعني حريمها يكون شنو، من متعلقات هذه الأرض، مو أنه يملك هذا الحريم، رحي أنه لا يملك، ولكن فقط لا يجوز للغير التصرف في هذا الحريم، لا يجوز للغير إحياء هذا الحريم. وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه. خب، يبدأ الآن. حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها، مكان الدخول والخروج، في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، جهة الباب، مو يدخل من الجدار، ما يقدر، من الباب، ومطرح ترابها، مو بس الباب، محل اللي يوضع التراب، تراب حق شنو، النضاع. يقول إذا أردت مثلا أن تصلح في هذا البيت، مثلا تجيب اسمنت، تجيب مادي تراب، تجيب حجر، تخليه مقدار من أمام بيتك تحتاجه للترميم، فيقول هالمقدار مو بس مدخل البيت، مقدار اللي صاحب البيت يحتاجه ولو لأجل الترميم. مطرح ترابها ورمادها، مكان اللي مثلا افرض يطبخون فيه أمام البيت، كانوا يضعون النار أمام البيت ويطبخون، هل مقدار هذا من حريمة؟ ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها، هذا اللي يسمونه الميزاب، محل اللي الماء يخرج من مثلا من سطح البيت، وثلوجها وما شاكل، يعني بعبارة أخرى لا تجعل انتفاع صاحب البيت ببيته مختلا، حتى بمقدار أن إذا بنيت هنا الماء اللي على السطح بعد ما يقدر يخرج تسد هذا الميزاب مثلا ولو بهالمقدار. وما شاكل ذلك. هذا بالنسبة إلى الدار. نفس المطلب بالنسبة إلى البستان، حريم حائط البستان. حائط البستان يعني البستان اللي محوط له جدار ونحوه، مقدار مطرح ترابه، محل طرح التراب، والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء. نفس المطلب. حريم النهر مقدار مطرح ترابه، هم النهر يبي له تراب. بعض الأحيان إذا الماء يغور وينزل شوي يشيلون من التراب اللي على في النهر، أو يبون ينظفون النهر مثلا، بالنهاية يحتاجون أن يأخذوا مقدارا من التراب الذي في النهر، يحفرون في النهر مثلا، فيوم اللي يشيل التراب يحط مكان ما يصير أنت أطراف النهر كلها تأخذها مثلا. مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية، والمجاز على حافتيه يعني محل المرور على طرفيه، على طرفي النهر للمواظبة عليه. هذا النهر يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى أن مثلا إذا انسد مسيل الماء تشيل واحد يقدر يروح يشيل مثلا هذا الحجر اللي وقع وسد باب وسد مسير الماء. فبالنهاية هذا الطرفي حافتي النهر لابد أن يكون فارغا لأجل المرور والمواظبة على النهر.
المجاز بمعنى المشي.
المجاز محل المرور. نعم. هذا النهر. حريم البئر موضع وقوف النازح، الشخص حينما يقف وينزل الدلو لأجل ماذا؟ لأجل نزح الماء، لأجل إخراج الماء. إذا كان الاستقاء من هذه البئر باليد، فلا بد مقدار اللي واحد يقدر يوقف تخليه فارغ، هذا من حريم البئر. إذا كان الاستفادة منها مو باليد، بالدولاب، الدولاب هذه اللي تدور و يوصلونها مثلا بدابة بحمار مثلا تدور وتخرج الماء. وموضع تردد البهيمة والدولاب، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه، ومصبه ومطرح ما يخرج منها. إذا البئر مثلا هم صار فيه طين زائد احتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إخراج هذا الطين، هذا التراب اللي أملأ البئر مثلا، يحتاج إلى إصلاح، فمطرح الطين أيضا من حريم البئر عند الحاجة ونحو ذلك. خب، هذا عن البئر. العين، العين يعني الينبوع، ينبوع الماء. وحريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها. بعد واضح العين كالبئر تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى إصلاح، فهالمقدار اللي يتوقف عليه الإصلاح مثلا أو الانتفاع بهذه العين لابد لا يحيى، لا يجوز إحياؤه. جيد. مو بس البيت والدار والبئر والنهر، حتى القرية، القرية الواحدة لها حريم، ما تستطيع أن تبني أو تحيي هذا الحريم. حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها. مثلا واحد هذه القرية ليس لها طريق إلا طريق واحد، أنا أبي أحيي هذا الطريق، أسد عليهم ما يقدرون يطلعون من قريتهم، حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها، اللي يكنسونه يعني تكرمون الزبالة على تعبيرنا، يخلونه بمكان، هذا المكان لولا هذا المكان لاختل الانتفاع بهذه القرية، أهل القرية وقعوا في ضيق. ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم، مثلا مكان في وسط المدينة، الدوار الرئيسي في المدينة يجتمعون، محل اجتماعهم، أنت تقول هني مو محياة، أنا أبي أحيي هذا المكان مثلا لمصالحهم. ومسيل مائها، محل مرور المياه، لولا هذا المسيل، إذا بنيت في هذا المكان الماء انتقل إلى القرية مثلا وصار سيول في القرية مثلا. والطرق المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم، ومرعى ماشيتهم، محل رعي الأغنام مثلا، ومحتطبهم، ومحتطبهم يعني محل الاحتطاب، محل الذي يجمعون منه الحطب، وما شاكل ذلك، كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية. إيش كثر يحتاجون؟ مثلا تقول أنتوا عندكم مثلا 10,000 متر محتطب أو مرعى، وأنتوا ماكو بالقرية إلا مثلا 20 شخص، ما تحتاجون الكثر مرعى، ما عندكم غنم أصلا، فبمقدار الحاجة، بمقدار الذي يحتاجون إليه، كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج. وهي يعني هذه الحاجة أو مقدار الحاجة تختلف باختلاف سعة القرية، قرية واسعة، قرية صغيرة، بعد لابد من التقدير، مثلا هذه القرية فيها 100 رأس غنم، 100 رأس تحتاج إلى مثلا افرضوا 1,000 متر من المرعى مثلا، أخلي لهم 1,000 وأنا أقدر أبني في الزائد على 1,000، أقدر أحيي هذا المقدار. أما إذا لا يحتاجون 1,000 وماكو زائد، فلا أستطيع أن أبني وأحيي في هذا المرعى، باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهاليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها، هذه بعد لابد أن تقدر. وهكذا، وليس لذلك ضابط غير ذلك، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع. واضح؟ إن شاء الله واضح، بعد المطالب سهلة يعني. حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها، من هذه المزرعة، ويكون من مرافقها، من المرافق يعني شنو؟ من الأراضي التي تبع لها، كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها. البيدر بمعنى محل جمع القمح، كانوا يأخذون القمح من المزرعة، يجمعون مكان أمام المزرعة مثلا، هذا يسمونه بيدر. حظائر جمع حظيرة، المكان اللي المكان المسور اللي شنو يحتفظون فيه بالدواب عادة، بالأغنام مثلا. ومجتمع سمادها، يحطون السماد مثلا أمام المزرعة، هالمقدار هذا من حريم المزرعة ونحو ذلك. خب، مسألة أخرى، كان عندهم عادة سابقة ولعل إلى الآن ما أدري في العراق، لعل في بعض المناطق موجودة، وهي أنه كانوا يسمون الأراضي باسم الأقوام، كانوا يقولون أرض بني فلان، أرض بني فلان مثلا، أرض بني زيد مثلا، وهذا هذه الأرض محدودة يعني واضح حدودها، هل مجرد هذه تسمية هذه المنطقة بأرض بني فلان مثلا يوجب حقا لبني فلان في هذه الأرض؟ يقول لا، مجرد النسبة إلى طائفة أو قبيلة أو جماعة، هذه النسبة أو التسمية لا تجعل لهؤلاء حقا في هذه الأراضي. الأراضي المنسوبة إلى طوائف العربي والعجمي وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء، هذه الأراضي مو من حريمهم ولا من ممتلكاتهم، مجرد تسمية باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع. هذا كان يصير، يقولون هذا أرضنا وما حد يدخل فيها وغير محيات، ولكن تسميته، وهم يتنازعون على هذا اللي ما يملكونه. عيال العم مثلا يقولون هذا الأرض منسوب إلى جدنا، فأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد هذا الشخص مثلا يأتون ويتنازعون في الأرض ويتقاسمون، يقولون هذا النص حقنا ونص حق فلان مثلا، مع أن أصلا ما يملكونه. وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، يعني هذه القسمة ما لها أي أثر شرعي، ما دامت الأرض غير محيات، ما دامت الأرض موات، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر. عاد قسمنا الأرض الموات، الحين نروح في بر قم نقسم، أقول نص البر لي ونص البر حقي، ما لا أثر يعني. يجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك من حريم أملاكهم كانت من حريم أملاكهم، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. هذا واضح يعني، فرضنا أنه مو من حريمهم، هكذا بر أرض الله الواسعة مسمين باسمهم. للبئر حريم آخر، احنا ذكرنا للبئر شنو؟ محل اللي الإنسان يقف لنزح الماء، المحل اللي إذا احتاج البئر إلى إصلاح وترميم مثلا مطرح التراب والطين وما شابه ذلك، هذا ذكرنا. يقول للبئر حريم آخر، وهو المسافة التي لابد أن تحافظ بينه وبين هذه البئر وبين البئر الأخرى التي يراد حفرها. مثلا أنا إذا في بيتي لدي بئر، جاري إذا أراد أن يحفر بئرا، وبالنهاية مو كل بئر يوصل إلى ماء مستقل، هناك مخزن واحد للماء في الأرض بين الجارين مثلا، لو حفر لأثر على بئري، لقل الماء من بئري، فلا بد أن يحافظ الحريم، لا بد أن يذهب إلى مكان أبعد ويحفر البئر حتى لا يضر ببئري. هذا من حريم البئر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا، إما كل الماء يروح حق هذاك لأنه مثلا حفر أعمق مثلا، أو بعض الماء نص ونص، نصفه يروح عندي نصفه يروح عند هذاك، أو بحفره منعه جريان الماء إلى بئري، منع، مو أن الماء انتقل إلى بئري، لا، انسد طريق الماء إلى بئري مثلا، من أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها. للعين والقناة، قناة هذه الجدول يسمونها، المكان اللي يحفر لمرور الماء، أيضا حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة 500 ذراع وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع. هذا وارد هكذا، ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، يعني مو هذا الحد لابد أن يراعى، العبرة على الانتفاع، على عدم الضرر بالعين الأخرى مثلا، هذه العبرة على أن لا يسد طريق الانتفاع بالعين، هذا سواء كان 500 ذراع، كان أكثر، كان أقل، هذا بنحو غالبي، غالبا هكذا أنه في الأرض الصلبة إذا حفر، إذا أوجدت عينا أخرى بفاصل 500 ذراع ما تضر بالعين هذه، عادة هكذا، وفي الأرض الرخوة إذا أوجدت عينا في مسافة 1000 ذراع عادة ما تضر بهذه العين، هذه مسألة غالبية، حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد، وليس تعبديا، مو مسألة نفس مثلا التقصير في السفر اللي تقول هل مقدار من الأذرع، هل مقدار من المسافة، لا مو مسألة تعبدية، مثلا الإمام في الرواية قال 500 ذراع، لأن غالبا 500 ذراع ما يأثر على العين الأولى بعد، نفس ما احنا نقول مثلا، افرضوا مثلا انا عندي بئر في بيتي، اقول حق جاري اذا تبي تحفر بئر روح 100 متر ذاك الصوب احفر مثلا، كذي من باب ان غالبا بعد هذه المسافة ما يحصل الضرار. وعليه فلو فرض ان العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، فالظاهر عدم جواز إحداثها، يعني حتى لو مع 500 ذراع العين الثانية كانت تضر بالأولى ما يجوز، ولو راعيت هذه المسافة، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به المالك الأولى، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى، فالمدار على الضرر، على ضرر العين الأولى، صاحب العين الأولى أو صاحب القناة الأولى. ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه، ما يقدر يقول أنا قاعد أحدث البئر أو القناة مثلا في بيتي أنت مالك شغل، لا ما يصير، حتى لو في ملكه يحدث هذه القناة قاعد يضرني، فكما يعتبر في الأول يعني في الموات أن لا يكون مضرا بالأولى، فكذلك في الثاني، يعني حتى في ملكه لابد أن يراعي حال جاره مثلا إذا يضر هذا بجاره، كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجارية للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك، وكذلك إحداث نهر قرب آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه. هذا كله واضح بعد، بئر، قناة، ما أدري، نهر، عين، اللي كان لابد أن تراعي انتفاع الغير. جيد، مسألة أخيرة، إذا هذه اللي ذكرناه بالنسبة إلى حريم العين مثلا أو البئر أن لابد أن يراعي مسافة حتى لا يضر بالعين الأولى، هذا في حفر البئر أو العين لابد أن تراعي هذه المسافة. أما إذا أنا عندي بئر في داري وشخص جاء بجنب بيتي ويريد أن يبني بيتا ما يبي يحفر بئر وما في مشكلة،
لا
مش لا
ما
إيه ما له ربط، هذا خب واضح يعني كلامنا في أن لابد أن يبتعد تبتعد البئر عن البئر الأخرى بمسافة، هذا في الآبار لا في البئر والبنيان. مثلا يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة يعني بالنسبة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط، مو بالنسبة إلى إحداث بيت إحداث محل سكن، ما له شغل ما يضر بئر الثاني خلي يبني. هذا تمام الكلام في الآبار والأعيان وإلى آخره. يأتي باقي الكلام إن شاء الله في أم الأحياء أحياء الأراضي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وصل على محمد وآله.